بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. وباسم الله عز وجل نستفتح هذا الدرس في التعليق على الروض المربع لمنصور ابن يونس البهوتي رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه وعلى عموم المؤمنين والمؤمنات. وبين يدي هذا الشرح نقدم بمقدمة عن العلم والفن والمؤلف والمؤلف، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتسديد. فأما العلم فما وفق عبد بعد التوحيد وإقامة الفرائض إلى شيء أشرف ولا أعظم في ميزانه يوم القيامة من طلب العلم، كيف لا وقد رفعهم الله عز وجل وأخبر عن رفعة شأنهم في الدنيا والآخرة. فقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر أنهم لا يساويهم أحد، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأشهدهم سبحانه وتعالى على أعظم حقيقة وهي التوحيد، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث لا تكاد تحصى كثرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث، فشبه العلم بالغيث، أصاب أرضا فكان منها أرضا طيبة أنبتت الشجر والكلى، وكان منها أرضا إنما هي وكان منها أرضا هي أجادب أمسكت الماء فانتفع الناس، وكان منها ما هو قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور، ومثل من عمل به ودعا إليه ومن لم يرفع به رأسا. فدل على هذه النصوص دلت على شرف العلم وعلى شرف أهله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وهم النجوم التي يهتدي بها الناس كالنجوم التي في السماء، فهم زينة للأرض كما كانت السماء زينة النجوم زينة للسماء، وهم رجوم لأهل البدع والمخالفات كما أن نجوم السماء رجوم للشياطين وهم العلامات الذين يهتدى بهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من زمرتهم. ولا يكاد أحد من طلاب العلم يجمع ثلاث صفات إلا انتفع في نفسه ونفع الله به غيره من المسلمين بهذا العلم. الأمر الأول هو الإخلاص لله عز وجل فيه تعلما وتعليما، فإن العلم من أعظم العبادات. قد قال الله عز وجل: فمن كان يرجو رقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث الفاروق: إنما الأعمال بالنيات. ورب عمل حقير عظمته النية كما قال السلف رحمه الله، ورب عمل عظيم حقرته النية. فقد يجتهد الإنسان في طلب العلم ويحفظ النصوص والمتون، لكن لا ينتفع في نفسه ولا ينتفع غيره به لخلل في نيته وقصده. ولا زال الناس يطلعون على بعض المصنفات التي جرى بها الركبان ولا يعيدون ذلك إلا إلى نية صاحبها ومؤلفها. وكذلك في شأن الدروس وغيرها من وسائل تبليغ العلم. ولا أزال دائما أتذكر وأذكر نفسي وإخواني بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه في خبر الثلاثة الذين يسحبون إلى النار، في خبر أول من يسحب إلى النار يوم القيامة، ومنهم طالب علم وقارئ للقرآن، لكنه قرأ ليقال قارئ وتعلم ليقال عالم، فيسحب العياذ بالله إلى النار. فأمر النية أمر عظيم، ينبغي لكل طالب أن يحاسب نفسه في كل مجلس وفي كل درس، وينوي كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، ينوي رفع الجهل عن نفسه ونفع عموم المسلمين بهذا العلم الذي تعلمه. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم هو الصبر في تحصيله وتحمل المشاق والعناء الذي يكون فيه وفي طريقه، فلا يكاد أحد يسلك هذا المسلك إلا ناله من المشقة في بدنه وفي وقته وربما في عرضه ما هو معلوم من سير السلف رحمة الله تعالى عليهم، بل هو معلوم من سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد نالهم من الأذى في سبيل العلم وتبليغه والدعوة إليه ما هو معلوم ومشهور في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح بسنده عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. الأمر الثالث الذي من حازه وفق في طلبه ووفق في دعوته هو الارتباط بالكتاب والسنة، فهو العلم الذي يرحل إليه ويحرص عليه المؤمن، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي، وقال عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. فإذا ارتبط طالب العلم بالعلم على وفق الكتاب والسنة هدي إلى صراط مستقيم وانتفع ونفع، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فالعلم لا بد أن ترتبط مسائله بالأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم وبالأصول التي اعتمدها الأئمة رحمة الله تعالى عليهم في هذا الشأن، كما سيأتي في بيان مناهجهم رحمة الله تعالى عليهم. إذا وفق الإنسان إلى هذه الخصائل الثلاث وفقه الله عز وجل لخير كثير في هذا السبيل. وإذا علم أن العلم مرتبط بالكتاب والسنة اتصل نسب الطالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جبريل، ثم إلى الرب سبحانه وتعالى، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنذر الناس بالوحي الذي تلقاه عن جبريل عن ربه سبحانه وتعالى، وأخذ الصحابة رضي الله عنهم هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم المكثر والمقل، والمكثرون منهم في رواية الحديث سبعة ذكرهم الناظم في قوله، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وأما في الفقه والفتوى فمنهم الخلفاء الأربعة والعبادلة الأربعة وأبو موسى ومعاذ وزيد رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، ضبطوا هذا العلم، ومنهم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين، ضبطوا هذا العلم وحفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتشروا في الأرض وتلقى الناس هذا العلم عنهم، وبرز في المدينة علماء من أبرزهم السبعة الفقهاء الذين أشار إليهم الناظم بقوله: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد سليمان أبو بكر خارجة. هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة، واجتمع علمهم رحمة الله تعالى عليهم في إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله تعالى عليه وعلينا وعليكم. ونظرا لتفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار، فقد شاع العلم وكأكثر ما شاع في الحجاز وفي الشام وفي العراق، ونشأ نتيجة لذلك ما يسمى بالمدارس الفقهية الثلاثة. المدارس الفقهية: مدرسة أهل الحديث، ومدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الظاهر. هذه المدارس الفقهية، وتفرع عنها المذاهب الفقهية الأربعة. فالمدارس الفقهية: مدرسة أهل الرأي نشأت في المدينة، ومن أشهر من جمع وألف وأسس لهذه المدرسة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وعنه أخذ الشافعي، وعن الشافعي أخذ أحمد، مع طائفة من أئمة الحديث كإسحاق بن راهويه وكالإمام البخاري ومسلم وغيرهم من أئمة الحديث. هذه تسمى بمدرسة أهل الحديث لاعتمادها الكبير على النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنبذهم للآراء، نبذهم للرأي، وعدم تقديمهم للقياس. وأصول هذه المدرسة من جهة الصحابة هي جاءت من جهة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وابن عباس رضي الله عنه أيضا في مكة، وابن عمر كان في المدينة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كزيد ومعاذ رضي الله تعالى عن الجميع. ومدرسة أهل الرأي نشأت في العراق، وأصولهم من جهة الأثر ترتبط بطائفة من الصحابة، من أشهرهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إمرته في العراق، وكذلك ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عن هذه المدرسة، مدرسة ابن مسعود في العراق، نشأ طائفة من الأئمة كحماد بن سليمان وغيره، وعنهم خرج الإمام أبو نعمان أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ورحمه. وسميت مدرستهم مدرسة أبي حنيفة ومن قبله كعلقمة والأسود وغيرهم بمدرسة أهل الرأي لإيغالهم في القياس والنظر، نظرا لأن النصوص التي كانت تصل إلى العراق قليلة، والذي يصل منها لا يكاد يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاجوا إلى اعتماد القياس والنظر والبناء على أصول الشريعة العامة، فعرفوا بأصحاب الرأي. والمدرسة الثالثة هي مدرسة أهل الظاهر، الذين اعتمدوا على ظواهر النصوص والاستصحاب، استصحاب الحكم أو البراءة الأصلية أو استصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت في حق العبد في طهارته وصلاته ونحو ذلك من الفروع. وإمام هذه المدرسة هو داود بن علي الظاهري، وهو من تلاميذ إسحاق بن من تلاميذ أبي ثور، وأبو ثور من تلاميذ الشافعي، وكان داود من المتأثرين والمعجبين بالإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، لكنه اختط هذا الطريق وأعمل ظواهر النصوص وابتعد بالكلية عن القياس. ومدرسته نشأت كالمضادة لمدرسة أهل القياس الذين أوغلوا فيه في مدرسة أهل الرأي الذي تقدم ذكرها. ولكل مدرسة مميزات، وإذا وفق العبد للجمع بين هذه المناهج والمدارس واستفاد منها فإنه يوفق إلى خير كبير. فمدرسة أهل الحديث من أفضل وأعظم مميزاتها هي العناية بالنصوص جمعا ودراسة وتحكيما. ومدرسة أهل الرأي تميزت بالنظر في فقه النصوص والبحث عن العلل والحكم التي وراء هذه النصوص والبناء عليها. ومدرسة أهل الظاهر تميزت بالابتعاد عن الأقيسة التي تصادم النصوص. ولكل مدرسة أيضا مثالب لا تقدح في أصل تكوينها. فمما يعد من مثالب مدرسة أهل الحديث الإغال في جمع الروايات دون الفقه فيها، هذا من الخلل أن يتزود الإنسان بيجمع في الروايات والأسانيد ويحفظ المتون لكنه لا يفقه ما في هذه المتون ولا يعمل بها، هذا خطأ عظيم. ومن مثالب مدرسة أهل الرأي الإغال في القياس والإعراض عن النصوص أحيانا، بل مصادمة النصوص بالأقيسة كما فعلوا في مسألة الخيار في البيع أو في مسألة عدم الضمان في المصرة، فإنهم يذكرون أن هذه الأحاديث مخالفة للقياس ويعتمدون القياس، وهذا خطأ كبير نبه عليه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في إعلام الموقعين. وأهل الظاهر من مثالبهم الجمود الشديد على ظواهر النصوص والإعراض عن العلل والحكم التي وردت لأجلها، ولذا ورد عنهم بعض المسائل الشاذة والبعيدة جدا عن الفقه بسبب هذا الجمود. فإذا وفق الإنسان إلى الاستفادة من هذه المدارس جميعا فإنه يوفق إلى خير كبير. ولا زال الأئمة رحمة الله تعالى عليهم يوصون بكتب هذه المدارس الثلاثة، حتى بعض مشايخنا كالشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه كان يوصي بالمحلى كما يوصي بالمغني، فإن هذه الكتب من دواوين الإسلام، بل قال العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه: ما اطمأنت نفسي للفتوى إلا بعد أن جمعت المغني والمحلى، المغني لابن القدامى والمحلى لابن حزم. هذه المدارس الثلاثة، المذاهب الأربعة هي خارجة عن مدرستين، مدرسة أهل الرأي وفيها مذهب الحنفية، ومدرسة أهل الحديث وفيها المذاهب الثلاثة، مذهب مالك ثم الشافعي ثم أحمد رحمة الله تعالى عليهم جميعا. مذهب أحمد لم يكن في الاتساع والانتشار كما كالمذاهب التي سبقته، وذلك لأنه نشأ في وقت قد بسطت المذاهب، مذهب مالك بسط جيرانه في كثير من بلدان المسلمين خاصة في الحجاز وفي بلاد المغرب وفي غيرها، ومذهب الشافعي قد أخذ شأنه العظيم في مصر، ومذهب الحنفية في المشرق. هذا من أسباب خمول المذهب الحنبلي في أول الأمر، لكن بعد أن خرج منه أئمة ومحققون وأشاعوا الأقوال عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه انتشر وقوي، ولا زال يعتمد في كثير من مؤلفات العلماء الذين يؤلفون في الفقه المقارن، بخلاف المتقدمين فإنهم لم يكونوا يذكرونه وتأثروا ببعض التشريعات التي وردت عن مثل ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه أو عن غيره من أهل العلم. والمذاهب ليست محصورة في الأربعة، فهناك مذاهب كانت مقارنة كالمذهب الليثي لأتباع الليث بن سعد، والمذهب الأوزاعي لأبي عمرو عبد الرحمن الأوزاعي، والمذهب إسحاق بن راهويه، والمذهب الطبري لابن جرير، لكنها مذاهب اندثرت لعدم التصنيف فيها، ولم تجد من العناية كما وجدته المذاهب الأربعة. قد قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: لو كان لليث أصحاب كمالك لبلغ ما لم يبلغه مذهب مالك، لكن لله عز وجل في خلقه ما شاء سبحانه وتعالى في هذا الشأن. المذهب الحنبلي الذي نحن بصدد الدراسة فيه حتى ما نطيل عليكم، نشأ تدوينه عن طريق العناية التي وجدها من بعض تلاميذ الإمام أحمد، ومن أشهرهم أبو بكر الخلال حينما سافر ورحل في كثير من الأقطار في جمع مسائل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وألف الكتاب الجامع. ومنهم الذين دونوا مسائل الإمام أحمد كابنيه عبد الله وصالح، وكتلميذه البار أبو داود السجستاني صاحب السنن، فإنه دون مسائل كثيرة للإمام أحمد. ثم جاء بعد تدوين المسائل وضع المختصرات، وأول من وضع المختصرات أبو القاسم الخرقي رحمة الله تعالى عليه في مختصره المشهور الذي شرحه الموفق في في المغني. ثم توالت الكتب وبرز الأئمة الكبار الذين هم من المحققين في المذهب، فكل مذهب من المذاهب الأربعة فيه مدونون وجامعون للمسائل ثم محققون ثم ناشرون. فعند الحنفية الذين جمعوا أقوال أبي حنيفة تلاميذه الكبار كالقاضي أبي يوسف ومحمد بن حسن والحسن بن زياد وزفر بن هذيل، ثم جاء المحققون من بعدهم كالسرخسي في المبسوط، ثم ابن الهمام، ثم الصنعاني، ثم ابن عابدي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. كذلك في المذهب المالكي دون أصحاب مالك فقه الإمام مالك، وهو ألف أيضا في الفقه الموطأ، وهو مبني على مسائل الفقه، وكان يترجم بالتراجم التي يرد بها على أقيسة الحنفية، كفعل البخاري رحمة الله تعالى عليه كثيرا في صحيحه، فإنه يترجم بما يرد به على أهل القياس والنظر. ثم من دون بعده كسحنون في المدونة، وأسد من الفرات في الأسدية، وابن المواز في الموازية والواضحة، وغيرها من كتب المالكية. هؤلاء الذين دونوا ابتداء، ثم يبدأ التحقيق في طائفة جاءت من بعدهم كابن عبد البر عند المالكية فإنه من المحققين. والشافعية كذلك دون الشافعي بنفسه كتاب الأم والرسالة في الأصول، ثم جاء تلاميذه البررة ودونوا أقواله كالمزني في مختصره والبيوطي في مختصره والربيع المرادي وغيرهم من أئمة الشافعية. ثم جاء وقت المختصرات فوضع الشيرازي المهذب وجارت عليه الشروح والكتب، ثم جاء دور المحققين من مذهب في الشافعية، ومن أشهرهم الرافعي عبد الكريم الرافعي والنووي رحمة الله تعالى عليه، وبدأوا يضعون المختصرات والمطولات. ومن أشهرها عند الشافعية المنهاج للنووي رحمة الله تعالى عليه. عند الحنابلة الأمر كذلك، جمع أولئك المسائل عن الإمام أحمد، ثم جاء المحققون كالقاضي أبي يعلى وكأبي الخطاب وهو من تلاميذه في الانتصار، ثم جاء واسطة عقدهم والذي كان بفضله بعد فضل الله عز وجل انتشار المذهب الموفق بن قدامة رحمة الله تعالى عليه، فألف كتبا متعددة استفاد فيها من منهج الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه عند الشافعية. فإن الغزالي كتب في الأصول وكتب في الفروع، كتب في الأصول المستصفى وابن قدامة تأثر به في الروضة، وكتب في الفروع ثلاثة كتب للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين، وهي الوجيز والوسيط والبسيط. كذلك الموفق رحمه الله كتب أربعة كتب، فأول ما كتب العمدة ويذكر فيها القول الواحد مع بعض الأدلة من الكتاب والسنة، ثم ألف المقنع وهو مختصر يذكر فيه الروايتين والثلاث وربما أكثر عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، لكنه لا يذكر الأدلة فيه، اختصره في مسائل المذهب، وتارة يرجح ويصاحب وتارة لا يفعل. وهو الكتاب الذي هو أصل الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى. ثم ألف بعد المقنع الكافي وهو للمتوسطين يذكر فيه الروايتين وأكثر، ويذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة ويرجح. ثم ألف المغني في الخلاف العالي بين الحنابلة وغيرهم من الأئمة الثلاثة أو الظاهرية أحيانا، أو فقه الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة وغيرهم من أهل العلم. هذا منهج ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. فألف المقنع هذا وعكف الأئمة من أئمة الحنابلة وعلماء الحنابلة عليه، وكثرت شروحه ومختصراته والحواشي عليه، ومن هذا المختصر الذي وضع عليه الروض وهو مختصر المقنع الذي يسمى بزاد المستقنع، الزاد الذي يتزود به المتزود، والمستقنع الذي يطلب القناعة، فإن من أراد القناعة في العلم حصلها في مثل هذا الكتاب العظيم. والمقنع لا نطيل بذكر ما كتب حوله من الكتب، وهي موجودة في المداخل الفقهية للمذهب، وموجودة كذلك في الكتب التي اعتنت بتاريخ الفقه الإسلامي كالفكر السامي للحجوي المغربي محمد بن الحسن، وهو من أحسن الكتب، وكذلك المدارس الفقهية، مدخل المدارس الفقهية والمذاهب الفقهية للدكتور عمر الأشقر، والمدخل لابن بدران من قبل ذلك، وغيرها من الكتب التي اعتنت بفقه الحنابلة. مما ينبه عليه أيضا في هذا الشأن مسألة المصطلحات، والمصطلحات هنا على ثلاثة أضرب: مصطلحات للإمام، ومصطلحات لفقهاء المذهب، ومصطلحات للمصنفين. فمصطلحات الإمام ذكر شيئا منها بعض الأئمة كقوله فيما لا يجوز لا ينبغي أو أكره هذا، وكقوله فيما يجوز لا بأس بذلك لا أرى فيه بأسا، وكقوله فيما هو صريح في التحريم لا يجوز هذا أو حرام هذا، وغير ذلك من مصطلحات الإمام رحمة الله تعالى عليه. وهناك مصطلحات للأئمة عامة اصطلحوا عليها كالمذهب، يعني الذي نص عليه الإمام أو ما إليه أو أشار إليه، وكالتصحيح الصحيح والأصح، الصحيح من القوال أو من الأوجه، والأصح منها الصحيح عند الأكثر والأصح عند بعضهم دون بعض، وغير ذلك من المصطلحات. كذلك اصطلح كثير من المتقدمين على لفظ القاضي يشيرون به إلى القاضي أبي يعلى صاحب كتاب الروايتين والوجهين، وكالإمام فإنهم يقصدون به الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، بخلاف الإمام عند الشافعية فإنهم يقصدون به من الإمام عند الشافعية لا يقصدون به الشافعي، وإنما يقصدون إمام الحرمين الجويني. فهذا يدل على ضرورة العناية بمصطلحات الكتب. كذلك من المصطلحات التي تدور على ألسنة الحنابلة الشيخ، ويقصدون به ابن قدامة الموفق صاحب المقنع، وهذا في الأغلب. وبعضهم يطلق الشيخ على شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، ومنهم ابن قندس في حاشيته على الفروع، ومنهم ابن القاسم في حاشيته على الروض، لكن الاصطلاح الغالب في الشيخ أنهم يقصدون به الموفق ابن قدامة، والشيخان يقصدون به ابن قدامة والمجد ابن تيمية. هذه مصطلحات عامة فقهاء المذهب. وهناك مصطلحات خاصة بكل مصنف وبكل مصنف، وهذه تعلم من منهجه أو من تنصيصه هو في بداية المصنف. فبعضهم ينص على أنه إذا قال كذا فهو يقصد كذا، فيفرق بين المصطلحات التي اضطرد الأمر عليها وبين المصطلحات التي تتغير من مصنف إلى مصنف. وكثير من المصطلحات ستأتي تبعا معنا إن شاء الله خلال قراءة والتعليق على الكتاب. هذه مقدمة فيما يتعلق بالمذهب. فيما يتعلق بالمؤلف فعندنا مؤلفان، أحدهما للمختصر وهو الحجاوي، وسيعرف به البهوتي في مقدمة الكتاب، والآخر هو شارح الزاد، وهو أول من شرح الزاد، وهو منصور بن يونس البهوتي، نسبة إلى بهوت وهي من أعمال الغربية في مصر، فهو مصري وله عناية فائقة بشرح مختصرات الحنابلة، فله الشرح على الزاد الذي هو هذا الروض المربع، والروض هي الأرض الخصبة المخضرة، والمربع الذي كثر فيها الربيع، والعلماء رحمهم الله يكثرون التصنيف بهذا المسمى كالروض والرياض، رياض الصالحين، روضة الطالبين، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فالعلم روضة، مجالس العلم روضة من رياض العلم، روضة من رياض الجنة. فالبهوتي رحمه الله المتوفى سنة 51 و1000 من الهجرة هو من تلاميذ الحجاوي الذي سيعرف به إن شاء الله في مقدمة الكتاب. ولذلك فكتابه الروض هو أول كتاب شرح زاد المستقنع. ثم كثرت الشروح خاصة في وقتنا الحاضر على الزاد، لكن المطبوع منها قليل. والمسموع منها كثير، ومن أشهرها وأهمها شرح شيخنا محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى، أعني الشرح الأول الذي أتمه حفظه الله إلا ما يتعلق بالفرائض، وهو الآن في طور شرحه الجديد لهذا الكتاب المبارك. والزاد عليه حواشي، والروض كذلك عليه حواشي وله طبعات، وأشهر طبعاته وأفضلها الطبعة التي عليها حاشية ابن قاسم، وما بعدها فلا ميزة لإحداها على الأخرى. وأنا أحب لطالب علم أن يكون له طبعة في مجلد واحد تكون معه حياته العلمية، ويملاها بالحواشي والتعليقات، يسودها أولا ثم يبيضها، ويعتمدها في الرجوع إلى كل مسألة يحتاج إليها في الفتوى أو في القضاء مستقبلا إن شاء الله تعالى. وهذا ما يتعلق بالمصنف والمصنف الذي معنا، ولعل الله عز وجل ييسر بعض الفوائد الأخرى ستأتي إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من الدروس. ونود أن نختم درس اليوم بقراءة مقدمة الشارح رحمة الله تعالى عليه، ثم نبتدي إن شاء الله في اللقاء القادم في كتاب الطهارة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد.
قال الشيخ الإمام أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين، قال في روضه المربع شرح زاد المستقنع: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعانتي، الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام.
هذا يسمى براعة الاستهلال، استعماله رحمه الله لشرح لأنه يشرح، هذا يسمى في البلاغة براعة الاستهلال رحمة الله تعالى عليه. نعم.
وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام، أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وأشكره، وشكر المنعم واجب على الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام.
هذا من أعظم ما بعث به له صلى الله عليه وسلم، بيان الحلال والحرام، وقبل ذلك لبيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فأعظم ما بعث لأجله هو التوحيد، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم بيان الحلال والحرام، ثم مكارم الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأعظم ما بعث له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقرير التوحيد، ثم بيان الحلال والحرام. ولذلك فدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة في التوحيد ومختلفة في الشرائع: ولكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكنه استعمل هذا رحمه الله لمناسبة الفن الذي هو بصدده، وهو فقه الحلال والحرام.
أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع
الذي عرف بزاد المستقنع. نعم.
للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة، هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه ببحبوحة جنته.
الصالح نسبة إلى ناحية وحي من أحياء دمشق في سفح الجبل، وفيها مدرسة الصالحية التي تخرج منها طائفة من أهل العلم، فهو منسوب إلى هذه الناحية رحمة الله تعالى عليه.
يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك.
والله فهو أول من شرحه رحمة الله تعالى عليه، وعرف بهذا عليه رحمة الله في العناية بمتون الحنابلة ووضع الشروح عليها، فشرح الزاد بالروض، وشرح منتهى الإرادات، وشرح الإقناع للحجاوي أيضا في كشاف القناع، وكتبه صارت متداولة واعتمد عليها في القضاء في كثير من الأحيان والبلدان.
والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشارح أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك،
يعني بسم الله أؤلف، هكذا قدروه بالجملة الاسمية تبركا بسم الله عز وجل، بسم الله أؤلف، بسم الله آكل، بسم الله أقرأ.
وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات، وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها،
يعني الرحمن الرحيم.
وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى،
بخلاف الرحيم فقد يوصف به غيره كما في قوله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يعني رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الرحمن فلا يوصف به إلا الله، والرحمن فيها معنى الامتلاء، يعني رحمته الواسعة باعتبار الصفة، والرحيم باعتبار تعلق هذه الصفة بالمرحومين، باعتبار تعلقها بالمرحومين، يعني رحمته الشاملة الواقعة على العباد والخلق. نعم.
لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره، وابتدأ بها تأسياً بالكتاب العزيز،
يعني ابتدأ بالمسملة تأسياً بكتاب الله عز وجل في الفاتحة وفي فواتح السور سوى براءة.
نعم. وعملاً بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة.
هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه النووي في الأذكار وضعفه الأكثر، ومنهم الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه في الإرواء، وجاء برواية كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بحمد الله، وعامة المصنفين يذكرونه استناساً بأصل معناه.
وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله،
يعني جمع بينهما المصنف فذكر الحمد لا بعد البسملة.
أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق،
مستحق
أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال.
فالحمد معرف بأل التي تفيد الاستغراق، الحمد كله لله عز وجل، والحمد غير الشكر، الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، ومن المنعم عليه ومن غيره، بخلاف الشكر فإنه يكون تبعا للنعمة، كما قال الله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم، كذلك يفرق بينهما بأن الشكر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقلب، كما قال الناظم أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، فالشكر يكون اللسان ويكون بالجنان ويكون بالعمل، كما في قوله عز وجل اعملوا آل داود شكرا.
والحمد الثناء بالصفات الجميلة، والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا،
بخلاف الشكر. نعم.
وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره،
أو هو الثناء على الله عز وجل بكل جميل. نعم.
والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله.
هذا شكر الجوارح. نعم. أن يستعمل النعمة في طاعة الله عز وجل.
قال تعالى وقليل من عبادي الشكور.
اعمل، الأولى أن يستدل بأول الآية اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم.
وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمة
في قوله الحمد لله ولم يقل الحمد للرحمن، هذا فيه اقتداء بالكتاب الحمد لله رب العالمين، ولأن جميع الأسماء تعود إليه، إلى لفظ الجلالة الله، كما في أول سورة إبراهيم الله العزيز. نعم.
وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره.
لو قيل الحمد للخالق قيل استحق الحمد لكونه خالقا، لكن الحمد لله استحق الحمد لكونه إلها، يعني لذاته، ويحمد أيضا لصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد.
الحمد حمدا، المفعول المطلق هو المصدر، هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني أحمد حمدا. نعم.
لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء.
لا ينفذ بالدال بالدال المعجمة. نعم.
كأنه بالدال المهملة.
بالدال المعجمة ولا بالدال؟ بالدال المهملة، لأن نفذ يعني مرق، ولذلك من الأخطاء الشائعة أن تقول نفذ الرز، هذا خطأ، الصواب أن تقول نفد. فنبه على هذا فقال بالدال المهملة يعني بدون نقط، لأن النفاذ يعني الانتهاء والفراق، وأما النفاذ فهو المروق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فنفذ السهم من الحاجب يعني اخترقه. فهنا الحمد لا يخترق، وإنما يقصد هنا أن الحمد لا ينفد يعني لا ينقطع ولا ينتهي. نعم.
لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء، ماضي نفد بكسرها أي لا يفرغ،
نفذ ونفذ. نعم.
أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد أن يثنى عليه ويوصف، وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا.
الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل، يعني الحمد حمدا أفضل ما ينبغي. نعم.
أو صفته أو حال منه، وما موصول اسمي أو نكرة.
نعم. موصول اسمي يعني بمعنى الذي، الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل الذي ينبغي، هذا إذا قيل أن ما اسم موصول بمعنى الذي، أو تكون بمعنى النكرة، الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل حمد ينبغي، أفضل حمد ينبغي، هذا معنى هذه العبارة، أن ما إما اسم موصول أو هي نكرة موصوفة بمعنى حمدا لا ينبغي لغيره سبحانه وتعالى.
أي أفضل الحمد الذي ينبغي، أو أفضل
الحمد الذي ينبغي، هذا إذا قلنا أنها موصولة. نعم.
أو أفضل حمد ينبغي حمده به.
نعم. هذا إذا قلنا أنها نكرة موصوفة.
وصلى الله، قال الأزهري معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة.
الأزهري من فقهاء اللغة، محمد بن أحمد الأزهري من علماء القرن الرابع، له تهذيب اللغة وله غريب الألفاظ التي تجري على ألسنة الفقهاء. يفسر الصلاة، قال هي من الله الرحمة، واستشكل هذا بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، لأن الله غاير بين الصلاة وبين الرحمة كما في قوله عز وجل عليهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها الرحمة منه سبحانه وتعالى له، ومنها الرفعة له في الدنيا والآخرة. ومن الملائكة
الاستغفار، ومن الآدمي التضرع والدعاء،
الدعاء له عليه الصلاة والسلام بالوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.
وسلم من السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل.
فالسلام سلم سلام على المرسلين، لها معنيان، إما من السلامة وإما من التحية.
أو الأمان. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها،
تتأكد في 40 موضعا ذكرها ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، وتجب في مواضع، منها عندنا في المذهب في التشهد الأخير تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من واجبات الصلاة، وأوجبها بعضهم في خطبة الجمعة، وتندب في مواضع كثيرة، منها عند ذكره صلوات الله وسلامه عليه، ومنها عند في ليلة الجمعة وفي يومها، ومنها في الصباح والمساء والعشي، من صلى عليه حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء تشدد فأوجبها عند كل ذكر له صلوات الله وسلامه عليه لقوله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. والصواب أنها لا تجب عند ذكره، لأن الصحابة رضي الله عنهم ربما تركوها، وهذا مما يدفع به ظاهر الأمر في الآية.
وكذا كلما ذكر اسمه وكذا كلما ذكر اسمه، وقيل بوجوبها إذن
يعني فيها حالة ذكره صلوات الله وسلامه عليه.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.
هذا رواه الطبراني وذكره ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في الموضوعات، فهو لا يصح عنه صلوات الله وسلامه عليه، لكن صح عند ابن حبان أن أقرب الناس منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، وفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم معلوم من أدلة الكتاب والسنة، ويكفي في هذا أن الله صلى عليه.
وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام،
فقال الحمد لله، أتى يعني المصنف صاحب المختصر بالحمد بالجملة الإسمية، فقال الحمد لله ولم يقل أحمد الله أو نحمد الله، فالجملة الإسمية تدل على الاستغراق والثبات.
لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأبدا، وبالصلاة الفعلية الدالة على التجدد،
يعني فرق بين الحمد والصلاة، فقال الحمد لله وحينما صلى قال
وصلى الله
بالجملة الفعلية، والجملة الفعلية تدل على التجدد، يعني أصلي عليه كلما ذكر أو كلما ألفت أو كلما كتبت.
وبالصلاة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث، لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله على أفضل المصطفين محمد بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر.
هذا الحديث بهذا اللفظ رواه ابن حبان، لكن جاء في مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول شافع ومشفع، هذا في مسلم. ولذلك من خرج الحديث هذا على أنه في مسلم ليس بصحيح، هذا ليس في مسلم في قوله ولا بزيادة ولا فخر. نعم. وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، والملائكة والأنبياء مصطفون، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار.
وخص ببعثه إلى الناس كافة،
خص بأشياء كثيرة منها عموم رسالته: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه، والمصطفون جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء،
يعني أصلها المصطفون لكنها قلبت إلى طاء لثقل التاء.
ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم، سمي به لكثرة خصاله الحميدة،
كثرة محامده صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه كما قال حسان، شق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، ولم يعرف هذا الاسم قبل الإسلام.
سمي به قبله 17 شخصا،
ذكر هذا في بعض الكتب كما أشار المصنف، والمشهور أنه لم يسمى به من قبله أحد عليه الصلاة والسلام، لا محمد ولا أحمد،
على ما قاله ابن الهائم
عن ابن الهائم نعم أحد المصنفين وأئمة الرياضيات واللغة،
عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله.
نعم، ولم يسمى به الصحابة، لم يعرف في أولاد الصحابة من اسمه أحمد.
وعلى آله أي أتباعه على دينه،
آله أصلها أهل، فقلبت الهاء همزة ثم قلبت الهمزة ألفا. نعم.
نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب،
يعني نص أحمد على أن الآل هم الأتباع، وهذا مذهب التعميم. وقيل الآل هم بنو هاشم، وقيل هم الأتباع وأزواجه وذريته، واختار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أن الآل هم أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه.
ذكره في شرح التحرير،
شرح التحرير اسمه التحبير في شرح التحرير، هذا كتاب أصولي في أصول الحنابلة، وهو لعلي بن سليمان المرداوي المتوفى 85 و800، يعني ذكر هذا المعنى أن الإمام وطائفة من أئمة المذهب نصوا على أن الآل يقصد بهم الأتباع، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا المعنى يندرج في الآل وفي الصلاة عليهم كل من تبعه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة.
وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم،
لكن في أمر الصدقة التي لا تجوز لآل محمد مجمعون على أنها تجوز للأتباع مطلقا، وتجوز للصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا آل بيته عليه الصلاة والسلام من بني هاشم ومن الأزواج ومن ذريته صلوات الله وسلامه عليه من ذرية فاطمة. نعم.
وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم، وإضافة
قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. يعني قدم الآل على الأصحاب، قدم الآل على الأصحاب، وجمعهم خلافا للرافضة الذين لا يجمعون الأصحاب مع الآل، فهذه سنة متبعة عند أهل السنة أن يقدموا الآل على الأصحاب لشرفهم وللصلاة عليهم في الصلاة الإبراهيمية، ويجمعوا معهم الصحابة منابذة للرافضة قبحهم الله. نعم.
وإضافته إلى المضمر جائزة عند الأكثر،
يعني آله، يعني في قوله وعلى آله، ولم يقل على آل محمد، فأضافهم إلى المضمر، وهذا وجه في اللغة. نعم.
وعمل أكثر المصنفين عليه.
نعم.
ومنعه
على الإضافة إلى المضمر لا على الظاهر. نعم.
ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي.
أبو الحسن الكسائي من أئمة اللغة، وأبو جعفر النحاس كذلك من أئمة اللغة، والزبيدي، الزبيدي أيضا من أئمة اللغة في القرن الرابع. ولذلك من الخطأ أن لا يتنبه إلى ما يعرف في فقه في علم المصطلح بالمؤتلف والمختلف، يعني بعض من يكتب في الرسائل العلمية يترجم لهذا بالزبيدي، المرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس، صاحب تاج العروس متأخر، فهو متوفى سنة 520 من الهجرة، يعني بعد البهوتي بأكثر من 150 سنة. فالمقصود هنا الزبيدي اللغوي المتقدم الذي عاش في القرن الرابع رحمة الله تعالى عليه، وأظنه أندلسي، له كتب في اللغة، فهو ممن صحح، ممن منع الإضافة إلى المضمر. نعم.
وأصحابه جمع صحب، جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو
أظن في بعض النسخ جمع صحب، جمع صاحب
هكذا،
ها
هكذا،
وهذه زيادة لا تصح لأن الصاحب جمع وليس بمفرد، فيمكن أن تحذف، أو يمكن أن، وفي طبعة ابن القاسم ليست بموجودة، يمكن أن يقال يجمع على صاحب وهو جمع صاحب، فصاحب يجمع على أصحاب ويجمع على صحب. نعم.
والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله، بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم،
بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
والصحابي من اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك،
هذا شرطه أن يموت على ذلك، ولو ارتد ثم رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم، أما إذا ارتد ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل رجوعه إلى الإسلام فلا يعد صحابيا، لكن إذا ارتد ورجع إلى الإسلام كعبد الله بن أبي صرح فإنه يكون صحابيا ولو تخلل إسلامه ردة، وهو خاص ببني آدم، فلا يكون الصحابي من الجن ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على الصحيح من قول أهل العلم. كذلك الملك لا يكون صحابي، لا يسمى بصحابي في الاصطلاح، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لقيه على صغر ورآه أو لم يره كأن يكون أعمى فإنه يكون صحابيا ولو قصرت مدة المصاحبة، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لشرف صحبته، فإن من صاحبه ولو للحظة عد صحابيا، بخلاف غيره فإنه لا يسمى صاحبا إلا إذا طال مكثه معه. وذهب بعض أهل العلم وهو منقول عن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه أن الصحابي لا يكون صحابيا إلا إذا طالت المدة إلى سنتين. الصحيح أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الذي استقر عليه الأكثر، وهو الذي ذكره الحافظ رحمة الله تعالى عليه في نخبة الفكر. نعم.
وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام،
من عطف الخاص على العام على ما اختاره هو في قوله أن الآل هم الأتباع، وأما إذا قيل أن الآل هم أهل بيته كما هو اختيار شيخ الإسلام فيكون عطفه هنا من باب عطف العام على الخاص، يعني عكس ما ذكر المصنف رحمه الله. نعم.
وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب، ومن تعبد أي عبد الله تعالى، والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي.
التعبد هو التذلل لله عز وجل، هذا من جهة الفعل، وأما من جهة ما يتعبد به فهي كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال والعبادة
ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي.
نعم. وإنما عن طريق الشرع، قل إنما أنذركم بالوحي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالعبادة لا تكون إلا عن الوحي، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا تكون باضطراد العقل ولا بالذوق كما يذكر المتصوفة. العبادة لا بد أن تكون مبنية على الدليل. نعم.
أما بعد، أي بعدما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم.
وهي فصل الخطاب الذي أتاه الله عز وجل داود، وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وجاء في حديث عند الطبراني أنه أول من نطق بها عليه الصلاة والسلام، وقيل أول من نطق بها قس بن ساعدة الخطيب المشهور، وقيل أول من نطق بها يعقوب عليه السلام. وذكرنا هذه المسألة في شرح الصحيح في كتاب الجمعة، حيث بوب البخاري رحمه الله باب من قال بعد الثناء في الخطبة أما بعد، وذكر أحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها في خطبه وفي مكاتباته صلوات الله وسلامه عليه، كما في كتابته لهرقل وغيره. نعم.
فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها، حتى رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين التي له عن أربعين صحابيا.
هذا في محدث من محدثي الحنابلة في القرن، في بداية القرن السابع، روى أربعين حديثا عن أربعين صحابيا لحديث ورد في هذا الفعل يرجو بركته. روى أحاديث كثيرة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعملها في كثير من خطبه ومكاتباته.
ذكره ابن كندس في حواشي المحرر.
المحرر للمجد بن تيمية، وابن كندس له حاشية على المحرر وله حاشية على الفروع وهي أشهر، وهو من علماء الحنابلة وفقهائهم الذين عاشوا في القرن التاسع.
وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية، والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل، والمعروف بناء بعد على الضم، وأجاز بعض
يعني أما بعد مبنية على الضم، وأجاز بعضهم
تنوينها مرفوعة ومنصوبة.
أما بعدا وأجاز بعضهم الفتح،
والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه،
أما بعد هذا، نعم هذا الفتح.
فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن،
هذا بناء على أنه لم يؤلف بعد، يعني أن المقدمة كتبها قبل أن يؤلف في قوله فهذا مختصر، أو أنه وضع المختصر ثم وضع المقدمة، فتكون الإشارة إلى محسوس.
وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان، مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثرت معانيه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل.
ولم يطل فيمل. يطل يعني يبطل. لا أدري هل ذكر هذا رضي الله عنه، نقل عنه في نهج البلاغة، ربما لا أدري. نعم.
في الفقه، وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام.
الفقه هو الفهم، وقيل هو الفهم الدقيق، وهذا أصح، لأن الفهم العاجل لا يعد فقه، فالفقه أخص من الفهم، فإذا عرف يقال هو الفهم الدقيق، لأن الفهم العام يدركه غير الفقيه، لكن الفقه فهم دقائق المسائل لا يدركها إلا فقيه، هذا من جهة اللغة. قد جاء في القرآن هذا اللفظ في مثل قوله عز وجل: لعلهم يفقهون. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
واصطلاحاً معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة.
معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أو معرفتها بالقوة الفعلية أو القريبة، أي من الفعلية. معرفة عبر بالمعرفة ولم يقل العلم، لأن الفقه يكون باليقين ويكون بغلبة الظن. المعرفة تشمل مراتب العلم، تشمل اليقين وتشمل غلبة الظن، والوهم قد يكون معرفة بخلاف العلم. لذلك في تعريف الفقه لا يقال هو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وإنما يقال هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية أو التي طريقها الاجتهاد بالقوة الفعلية، يعني يكون عنده قدرة على هذا الفهم المجتهد، قوة فعلية يعني قادر على أن يفهم، أو بالقوة القريبة من الفعلية. القوة القريبة يعني تكون الأدوات عنده، يستطيع أن يبحث في الكتب، يبحث في الأدلة ويستنبط الحكم، فإذا سئل عن مسألة أجاب عنها. إن أجاب عنها مباشرة فالقوة عنده قوة فعلية، أما إذا سئل عنها فبحث وأتى بالجواب فنقول عنده فقه بالقوة القريبة من الفعلية. هذا معنى هذا التعريف الذي ذكره في قوله بالقوة الفعلية أو القريبة، يعني القريبة من الفعلية، فهذا كله فقه. الفقيه من يستحضر فقه المسألة حالا، أو من يستطيع أن يصل إلى فقهها مآلا.
من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدي به شيخ المذهب تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله من أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته
آمين
وأعاد علينا من بركته.
توفي رحمه الله 2600، وكتابه المقنع هذا نال عناية فائقة من أئمة المذهب، وله شرح كبير اسمه الشرح الكبير لأبي عمرو ابن أخي الموفق رحمة الله تعالى عليه، شرحه شرحا مطولا، استفاد من شرح ابن قدامة للخرقي وجعل هذه الفائدة في شرحه للمقنع. وأول ما طبع للمغني طبع الشرح الكبير معه، المغني شرح لمختصر الخرقي، والشرح الكبير شرح للمقنع لابن قدامة رحمة الله تعالى. كذلك من الكتب التي اعتنت بالمقنع المبدع في شرح المقنع، وهو لابن مفلح، إبراهيم بن مفلح، وهو غير ابن مفلح صاحب الفروع. وكذلك من الكتب التي اهتمت بالمقنع الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وهو للمرداوي. كذلك للمرداوي كتاب آخر عن المقنع، وهو التنقيح المشبع في حل مسائل المقنع. كل هذا يدل على أهمية هذا الكتاب الذي ألفه ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. وقول المصنف هنا وأعاد علينا من بركته، إن قصد بركة العلم فلا حرج، فبركة علمه ظاهرة والحمد لله، وأما بركة الشخص فلا تقصد بعد موته ولا تقصد في حياته، لأن البركة إنما تقصد في المواقع التي جعل الله عز وجل البركة فيها ونص على طلبها، كالبركة في بعض الأشخاص كشخصه صلوات الله وسلامه عليه، أو في بعض المخلوقات كزمزم، أو في بعض الأماكن كالحجر الأسود والكعبة المشرفة، أو في كلامه سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مباركا. وأما الأشخاص فلا يعلم هل فيهم بركة أو لا، ولا يقصدون للتبرك كما هو معلوم. ولعل المصنف هنا رحمه الله يقصد بركة العلم الذي ورثه هذا الإمام الكبير رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم.
على قول واحد
في المقنع، وربما يذكر الروايات. نعم، هذا المختصر على قول واحد بخلاف المقنع، فالمقنع يذكر فيه الروايتين وأكثر، لكن المختصر الحجاج رحمه الله يقول على قول واحد اختار منه المعتمد والصحيح عنده.
وكذلك صنعت في شرحه فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار.
يعني البهوتي يقول صنعت في شرح هذا المختصر ما صنعه الماتن في الزاد بالاقتصار على قول واحد، لكن البهوتي أحيانا يذكر الرواية الأخرى بالتنصيص أو بالإشارة بإحدى ألفاظ ثلاث، إما بحتى وإما بإن وإما بلو، هذه يستعملها فقهاء الحنابلة للإشارة إلى الخلاف، حتى يشيرون بها إلى الخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، ولو للخلاف الضعيف، أو يصرح أحيانا بالرواية الأخرى ويصححها. فسيأتي معنا إن شاء الله مسائل كثيرة يخالف فيها البهوتي ما قرره صاحب الزاد لاختلاف النظر في الأدلة والترجيح في أقوال الإمام، واختلاف الأئمة في المذهب بسبب اختلاف الرواية عند الإمام تارة، أو بسبب الاختلاف في تصحيح الرواية تارة أخرى، أو باعتبار الأدلة. والأكثر على تصحيح ما اعتمده أكثر الفقهاء المذهب، يعني هذا شأن المرداوي رحمه الله في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. الخلاف يذكره المصنف في المقنع، ابن قدامة في المقنع، المرداوي في الإنصاف يذكر الراجح من هذا الخلاف، وغالبا ما يرجح بالأكثر، يقول نصره فلان وفلان وفلان، وكثيرا ما يرجح بما رجحه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وهو منهج لمتأخري الحنابلة خاصة في أئمة الدعوة عندنا في هذه البلاد حرسها الله، يميلون إلى ما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما لجنوحهما إلى فقه الدليل أكثر من التقيد بفقه المذهب. وهذا منهج يعني صار عليه مشايخنا ومشايخهم من قبل، وهو الذي جرى عليه المعتنون بالفقه في الرسائل الجامعية حينما شاعت العناية بفقه الدليل والنظر في الفقه المقارن.
وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح
عنده، الراجح عنده، وقد يكون مرجوحا عند غيره، وطالب العلم ينظر في الأقوال كنظره في الأدلة، ينظر في الروايات في المذهب أو الأقوال عن الإمام أو الأوجه عن الأصحاب كنظره في الأدلة، فيرجح بينها، يجمع بينها إن أمكن الجمع، فيحمل هذه الرواية على حال وهذه على حال، إن لم يمكن الجمع فينظر فيما هو أصح أو ما رجع إليه الإمام، فإن الأئمة رحمة الله عليهم قد يفتون بفتوى ثم يعودون إلى ما يخالفها، كشان الشافعي رحمه الله في مذهبيه القديم والجديد، وكذلك الروايات عن مالك، وكذا أبي حنيفة، وكذلك الحال في فقه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فإنه ربما غير قوله بسبب اطلاعه على حديث أو إيراد بعض التلاميذ لأدلة له رحمة الله تعالى عليه فيرجع عن قوله الأول، وغير ذلك من أسباب الرجوع عن القول. فالذي يرجح ينظر في هذه الأقوال وهذه الروايات مع أدلتها ويرجح بينها، يرجح بينها من جهة الثبوت أولا عن طريق النظر في الكتب التي اعتمدت في رصد أقوال الإمام، ثم ينظر في صحة هذه المروي عن الإمام أحمد، هل صح عنه أو لم يصح، لأن أحيانا ينقل عنه أنه قال كذا وعند التحقيق لا يصح عنه.
وهو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان بن ذهل بن ثعلبة. والمذهب في الأصل
الإمام أحمد رحمه الله توفي سنة 41 و200 من الهجرة، ولد عام 64 و100 من الهجرة رحمة الله عليه برحمته الواسعة، وهو شيخ الإسلام صدق وإمام السنة، والذي نصرها وصبر في وتحمل الأذى في سبيلها.
والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه،
يعني زمان الذهاب أو مكان الذهاب، يعني المذهب أبعد المذهب هذا من جهة المكان، أو تأخر في المذهب هذا من جهة الزمان. فالمذهب هو الطريقة التي مشى عليها إمام الأئمة، ومن تفقه على واحد من الأئمة المشهورين فهو على خير وهدى. لا نتعصب لمذهب دون مذهب، لكن يضطر طالب العلم إلى التفقه على مذهب من المذاهب التزاما بالشيوع الذي حصل في البلد وخدمة هذا المذهب. فلا نستطيع أن ندرس هنا المذهب الشافعي لندرة من يدرس هذا الفقه مع جلالة فقه الشافعية رحمه الله، وهو مبني على الكتاب والسنة أيضا، كذلك المذهب المالكي والحنفي. فعدم شهرة المذهب في البلد هو الذي يجبر طالب العلم ومدرس العلم إلى الالتزام بمذهب البلد، لا تعصبا لإمام على إمام، فكلهم أئمة هدى، والمجتهد ينظر في أقوالهم ويرجح، وربما خرج عن مذهبه إلى مذهب غيره، لكن لا يكون هذا إلا بعد التأهل. والتزامه للمذهب هذا هدي صار عليه الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، حتى الكبار منهم والمجتهدون الذي حكم لهم بالاجتهاد المطلق كشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وابن حجر وسائر الأئمة وابن قدامة، هذا من فحول أهل العلم، بل قال شيخ الإسلام: ما دخل الشام أفقه من الأوزاعي بعده مثله، ومع ذلك تقيد من مذهب الإمام أحمد. التقيد من المذهب ليس تعصبا لأقوال الرجال على الكتاب والسنة، وإنما هي وسيلة لفهم الكتاب والسنة عن طريق فهم هؤلاء الأئمة الكبار. فسواء درس الفقه عن طريق مذهب أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة فهو على خير، لكن التزام أحد المذاهب هو باعتبار الخدمة والشيوع والوجود. فلا يوجد عندنا من يدرس إلا ما ندر، لا يكاد يتحصل هذا لكل أحد. كذلك خدمة الكتب، إذا كان الإنسان في بلد شائع فيه المذهب الشافعي أو المالكي فعنايته بفقه المالكي أو فقه الشافعية هو أولى، وكلها تستقي من نصوص الكتاب والسنة. وإذا وفق العبد، وفق الله عز وجل العبد وصار من أهل النظر والاجتهاد، فإنه يستطيع أن يرجح بين هذه المذاهب.
ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه.
ما أجري مجرى بضم الميم من الرباعي أجرى، أما مجرى فهو من الثلاثي جرى، وهو اسم مكان لما يجرى فيه كمجرى السيل، مجرى السيل هذا اسم مكان.
وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه. وربما
يعني المذهب ما نص عليه بقوله أو ما أجري مجرى ذلك من إيمائه أو إشارته، يعني يومي إلى التحريم بقوله لا ينبغي، هذا ليس نصا في التحريم، لكن علم منهجه أن قوله لا ينبغي أنه إشارة إلى التحريم. ولو قال لا أدري أو أتردد في هذا أو ربما، فهذا يدل منه على التوقف، إيماء منه إلى التوقف رحمة الله تعالى عليه.
وربما حذفت منه مسائل،
يعني حذف، ربما حذف، هذا كلام الحجاوي، حذف من المقنع مسائل نادرة الوقوع.
جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه بالعلم، نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها. وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد، أي يعول عليه لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت، تعليل لاختصاره المقنع، والهمم جمع همة بفتح جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته. والأسباب جمع سبب، وهي ما يتوصل به على المقصود، المثبطة أي الشاغلة، عن نيل أي إدراك.
يعني يذكر عذره رحمه الله في الاختصار، وهذه من فوائد الاختصار أنها تعين على ضبط العلم، كما تقدم المختصر ما قل لفظه وزاد معناه، وفائدة المختصر أنك تستطيع أن تبني على اللفظة الواحدة ما لا يحصى ربما من المسائل، فتستظهر عند هذه اللفظة المسائل، تستظهر الأدلة، العلماء رحمه الله يعتنون بالمختصرات لسهولة حفظها ومشقة حفظ المطولات، ثم يفرع على هذه المختصرات المسائل مع ذكر الأدلة والمناقشات والردود والترجيح.
إدراك المراد أي المقصود قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده أشر منه،
حتى سبق به القضاء الكوني للقضاء الشرعي، فالشرع لا يرضى أن يأتي ما هو شر مما قبله، لكن قضى الله عز وجل كونا أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فخير القرون هم القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم اختلط الأمر على أكثر الناس، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزل.
وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى، أي جمع ما يغني عن التطويل.
يمدح كتابه الحجاوي رحمه الله وهو أهل للمدح، وهذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل والإغراء للطلاب أن يحفظوا ويعتنوا به، فللإنسان أن يفعل هذا إذا حسنت نيته، أما إذا أراد العلو فلا، وهو إن شاء الله ممن ينزه عن هذا، بدليل أن الله عز وجل وضع لهذا المختصر القبول
لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل، وهو حسبنا أي كافينا، ونعم الوكيل جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه القائم، والمفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ. ونعم الوكيل إما معطوف على الأولى وهو حسبنا، والمخصوص محذوف، أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم.
ونحن كذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. ونعدكم أن نتوب من هذا التطويل إن شاء الله في الدروس القادمة، لكن اقتضت المقدمة هذه أن نختمها، لنبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في كتاب الطهارة. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.